الآن نأخذ حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. نعم. وهذا قد قرأنا أوله في يعني أو قرأناه كاملا في آخر الدرس الماضي, وسنأخذه الآن جملة جملة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام, وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله, جئت أهب لك نفسي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم, هذا حديث عظيم وقصة اشتملت على فوائد ومسائل بينها أهل العلم وذكروا الأحكام التي تستنبط منها. قصة عظيمة حصلت في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه امرأة لا يعلم اسمها, وإن كان قد يرد في بعض الروايات, لكن قال: جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله, جئت أهب لك نفسي. ذكرت أن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما قال جل وعلا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فكون المرأة تهب نفسها هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن لشرفه ومروءته ووفائه وكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم لم يقبل امرأة واهبة قط. قال المفسرون: لأنه صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه البقاء معه على شظف العيش وقلة ذات اليد أو أن يطلقهن يسرحهن سراحا جميلا, كلهن رضي الله عنهن اخترن البقاء معه صلى الله عليه وسلم. فكافأهن عليه الصلاة والسلام بأن لم يدخل عليهن امرأة قط. فتوفي صلى الله عليه وسلم عن أولئك التسع رضي الله عنهن أجمعين. فهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام, لما اخترنا البقاء معه ما رضي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن امرأة قط. وإلا قد جاء مثل هذه المرأة, وفي قصة كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط كانت أيضا ممن وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم, ذكروا هذا أيضا في كتب التفسير وغيرها. على كل حال لم يقبل امرأة قط. وهنا يعني سننظر الآن في جمل هذا الحديث. قال: نعم. فنظر
إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه, ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
وهذا ولا شك من أدبه وعفته وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم, ليس له رغبة فيها, ولم يتكلم عليها: أنت قصيرة أو في كذا, وإنما طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم, كأنه يعني فهم أنه ليس له بها حاجة صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه أيضا قيل: كيف نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يعني بين الرجال وفي هذا المجلس؟ أولا قال شراح الحديث: يجب أن يفهم هذا من أمور. أولا, ليس معنى هذا أن المرأة جلست في وسط الرجال, قد تكون من خلف الرجال, هذا أمر. الأمر الثاني أنه ما جاء في الحديث أنها كانت متبرجة كاشفة عن وجهها وأنها, هذا أيضا محمول. الأمر الثالث قالوا: قد لو كانت كاشفة وجهها يحمل هذا على قبل نزول آية الحجاب, ما يمكن أن هذا كان قبل آية الحجاب. وليس على كل حال في الحديث ما يدل على أنها كانت كاشفة وجهها, ولو قيل إنها كانت كاشفة وجهها حمل هذا على أن الحديث كان قبل نزول آية الحجاب. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر, صوبه, وهكذا الخاطب ينظر يتأمل في المرأة كما مر بنا في حديث جابر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال: فلما رأت
المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست, فقام
جلست أيضا لا يتصور أنها تجلس وسط الرجال, هذا لا يمكن, لا شك جلست خلفهم أو في ناحية, نعم إلى آخره.
فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله, إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها.
هذا أيضا يدل على أدب الصحابة واحترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال يا رسول الله زوجنيها مباشر, قال يا رسول إن لم يكن لك بها حاجة. هذا هو الأدب, هذا هو الاحترام, هذا هو التعظيم والتوقير لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات ولا زلت أقولها ديانة, إن خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق هم الصحابة رضي الله عنهم. فإذا أردت أن تعرف كيف تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر في هدي الصحابة رضي الله عنهم, ماذا كانوا يفعلون في القول, في الكلام, في التصرف, في الذهاب, في الإياب, كله أدب واحترام لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. وقد دل هذا أيضا على مسألتين فقهيتين. المسألة الأولى أنه رضي الله عنه لم يتقدم لخطبتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليها, لأنه لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك, وقد مر بنا الحديث. لكن لما رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له فيها حاجة قال إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها. إذن معناها أيها الإخوة هذا يدل على أنه التزم السنة, ما خطب على خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن لما رأى أنه ما ليس له في حاجة تقدم بعده رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية أنه كيف يقال أين ولي هذه المرأة, وليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو وليها وولي غيرها وإن كان لها أولياء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مقامهم صلوات الله وسلامه عليه, أما غيره كما سيأتينا والسلطان ولي من لا ولي له. هذا صحيح, الإنسان امرأة مثلا ما لها ولي, نعم السلطان أو من ينيبه كالقضاة في المحاكم الشرعية, نعم هم يقومون يكون وليا لها, أو أن يوجد لها ولي ولكنه يعضلها, كل ما تقدم لها واحد رفض الأب, كل ما تقدم رفض الأخ, كل ما تذهب تشتكي ترفع للمحكمة للقاضي تقول والله أنا لي رغبة في الزواج وعمري الآن يتقدم, وكل ما جاء واحد رفضه أبي أو أخي أو عمها, المهم المسؤول عنها. فنعم يستطيع القاضي والحالة هذه أن ينزع الولاية منهم ويجعلها في يده فيعقد لها ويزوجها إلى آخره. المهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه من خصائصه هو أولى كما قال جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, حتى لو مع وجود الولي هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يزوج المرأة يكون وليا لها. نعم.
قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا.
الحمد لله, النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب هذا الرجل أن يتزوجها قال: هل عندك من شيء؟ شيء نكرة تقدم لأنه لا بد من المهر ثم النفقة بعد ذلك. فالمهر وكما قال جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة, فهو نحلة يعني فيه لذة, ولذلك كما قال العلماء المهر ملك للمرأة لا أحد يأخذ منها حتى ولو وليها, لو أبوها, حتى ولو زوجها هي حرة. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا, تعطي والدها, تعطي إخوانها, بعدين تعطي الزوج, تقول يا فلان بقي من المهر كذا وكذا, خذ سدد به الديون في سكن في كذا إلى آخره. نعم هذا لا حرج, لكن هو ملكها لا يجوز له لا لأي شخص كائنا من كان أن يأخذها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال العلماء: دل هذا على ما كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العوز والفقر والحاجة في الأصل، ثم مع كثرة الذين وفدوا على المدينة سواء من المهاجرين الذين جاءوا من مكة أو الذين جاءوا إلى المدينة يعني من القبائل الأخرى الذين هاجروا وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيه كان في المدينة خلق كثير، ولا شك أن هذا فيه يكون سببا في العوز والحاجة والفقر، ومع ذلك رضي الله عنهم كانوا أعف الناس وأكفهم عن المسألة، وفيهم كما قال المفسرون رحمهم الله تعالى نزل قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شوف مع هذا الفقر لا يجد شيئا، ولو خاتم من حديد لا يجد شيئا، والله جل وعلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بيوت إذا كان واحد فيها سقف قريبة، الطعام يمر الهلال والهلالين الشهر والشهرين، لا يوقد في حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، الطعام اعتمادهم بعد الله عز وجل على التمر، وما شبع كما قال أبو هريرة رضي الله عنه آل محمد من خبز الشعير 3 ليال، بل جاء في بعض الروايات أنه مات صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير صلوات الله وسلامه عليه. وفيهم نزل قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فماذا نقول أيها الإخوة؟ نحن الذين نرفل في خيرات الله وننعم في نعم الله الليل والنهار والصباح والمساء، لكن نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وإلا والله كما قال أبو حازم لما سأله أحدهم يا أبا حازم سلمة بن دينار كيف أصبحت؟ قال والله أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر. نعم يا أخي، وأنت الآن في هذا المكان الشريف الطاهر، تذكر الآن من هم على الأسرة البيضاء في المستشفيات، واحد يريد ينام لو دقيقة، واحد يريد ينعم بشربة ماء أو بأكل، وقد مر بنا نحن أمراض مثل هذا، وينظر الإنسان ماذا كان وما هو الآن عليه، ماذا في أكل وفي شرب، واقرأ وانظر في التاريخ أمور كثيرة الحقيقة. وهؤلاء أشرف الخلق بعد الأنبياء والرسل، لا يجد أحدهم ولو خاتما من حديد رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، ومع ذلك كانوا أعف الناس وأكف الناس، ما يعرفون مسألة ويشحذون ويقفون على أبواب المساجد وفي أفواه السكك والطرق، لا والله كانوا أعف الناس رضي الله عنهم وأرضاهم، متعففين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف رضي الله عنهم وأرضاهم، والله المستعان. نعم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد.
قال العلماء دل هذا على أن المهر يجوز ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، وفيه دليل على جواز أن يلبس الرجل خاتما من حديد، والحديث الذي جاء في النهي حديث ضعيف، حديث ضعيف أنه لا يجوز الرجل أنه يلبس خاتما من حديد، لا ويجوز، وعليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتما من حديد. نعم، فذهب
ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني هو ليس عليه رداء، ما فيه إلا إزار، حتى رداء على كتفيه لا يوجد. نعم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء.
لا إله إلا سبحان من أعطاه عليه الصلاة والسلام حسن المنطق، هذا يسميه العلماء حسن المنطق، حسن الترتيب. يقول إن أعطيتها هذا الإزار ليس يعني ستبقى عاريا، وإن أنت أخذته ولبسته لم تعطيها شيئا، ومعلوم أن المهر ملك للمرأة، يعني معنى أنت لو بتتزوجها ولا تعطيها شيء إذا معنى ما أعطيتها مهرا، ولا بد من المهر ولو شيئا قليلا، لأنه هو حق المرأة، والله جل وعلا يعني بين لها في كتابه أن الأصل هو المال. قال سبحانه أن تبتغوا بأموالكم محسنين، وقال جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا هو الأصل، لكن يجوز أن يكون منفعة كما سيأتي بيانه. نعم.
فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له، فلما جاء قال.
هنا يقول بعض الشراح هذا دليل على رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته وكمال عنايته ورحمته بهم، وصدق الله عز وجل القائل بالمؤمنين رؤوف رحيم، أما رحمته العامة فلا شك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعليه الصلاة والسلام وهو في مجلسه ومع كبار الصحابة ومع هؤلاء الأئمة شغل هذا الرجل موضوع هذا الرجل لابد يحل. الرجل له رغبة في الزواج، والرجل فقير ما عنده شيء، والمرأة يعني مناسبة في هذا الحال، فعليه الصلاة والسلام ما شغله أمر غزوة كذا وكذا وجهاد في سبيل الله أو تعليم قرآن أو كذا، لا، ما شغل عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، جلس عليه الصلاة والسلام يفكر. لابد يعني، هو الرجل ليس عنده شيء، خاتم من حديد ما عنده شيء، ما عنده إلا إزار، لابد. ولذلك يقول العلماء هذا دليل من أدلة رحمته وكمال رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته، لا خلاص انتهى موضوع الرجل، والرجل ما عند الشيء خلاص بعدين الله ييسر له. لا، عليه الصلاة والسلام لابد أن ينهي هذا الأمر، لابد يكون له موقف عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء له بحل عظيم ودليل على شرف القرآن وأهله. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم منهم حقا وصدقا، هذا من أدلة شرف القرآن وشرف أهله الحافظين العاملين به. فاسمع يا رعاك الله. نعم.
فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك.
نعم، يعني تحفظها، وهذا دليل على فضل الحفظ، والحفظ الحفاظ لهم فضل أكثر من القراء فقط، هذا من أدلة الحفظ. أيضا في الجنة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها، ومعلوم أن الجنة ما فيها مصاحف، تقرأ بما في صدرك بما تحفظ، هذا من أدلة فضل حفظ القرآن الكريم. نعم. المهم قال اذهب.
قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، هنا قال العلماء إن عقد النكاح يكون بألفاظ كثيرة مثل التمليك، هنا قد ملكتكها. نعم، وفي رواية له قال انطلق
فقد زوجتكها.
شوف هذا اللفظ الثاني، زوجتكها. نعم، فعلمها
من القرآن. نعم. وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن.
أمكناكها، حتى قال العلماء لو قال عقدنا عليك كذا، أي لفظ يفيد هذا الأمر فهو دال على عقد النكاح ولله الحمد. فعلى كل حال قال ولأبي داود عن أبي هريرة ما تحفظ؟ قال ما تحفظ؟
قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها.
الله أكبر، يعني آل عمران الزهراوين تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما، جاء في بعض الروايات كأنهما غمامتان أو غيايتان، كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبها. نسأل الله عز وجل أن يوياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. نعم.
قال كم فعلمها 20 آية.
نعم، والروايات جاءت مطلقة علمها بما معك من القرآن، دل هذا أيها الإخوة كما قال العلماء على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة، يعني لا مالا ولا ما يقوم مقامه، المال مال يعني دينار ودرهم ريال أي عملة، أو ما يقوم مقامه مثل ذهب مثل أرض قطعة أرض مثلا أي شيء يقوم مقام، أو منفعة قالوا مثل تعليم القرآن، مثل أن يعلمها مثلا الخياطة، مثلا يعلمها مثلا أمور في الطب أو أشياء يحتاج إليها تستفيد لنفسها، وقد تعلم غيرها أيضا وتستفيد ماديا إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم، والله المستعان. الشيخ بن عثيمين الحقيقة يعني له استنباطات عجيبة يعني من هذا الحديث، يعني جملة منها قد ذكرتها: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز عقد النكاح بكل لفظ يدل عليه. شوف لنا الفائدة الرابعة، شوف نعم شوفها، يعني سبحان الله الشيخ له دقائق في الاستنباط. نعم.
قال الشارح رحمه الله: جواز تأجيل المهر فلا يشترط أن يتقدم، لأن هذا الرجل سوف يعلمها بعد أن يدخل عليها ويتم العقد.
نعم، هو صحيح، هو مو بجالس يعلمها الآن قبل ما يدخل بها، سيدخل بها ويتزوجها ويعطيها المهر الذي هو المنفعة. فما يصنعه الآن بعض الناس في بعض الدول أو بعض المجتمعات، يقول فيه مقدم وفيه مؤخر، هذا لا حرج فيه إذا اتفق الزوجان، يعني اتفق قصدي يعني مع الولي، يعني مع وليها مثلا المهر 20,000، قال أدفع الآن 10,000 وبعد شهر شهرين أو كذا أدفع 10,000 الثانية. الحمد لله إذا اتفقوا والمرأة راضية وقعت على عقد النكاح فالحمد لله لا حرج في ذلك. وهذا الحديث دل أن المهر برمته لن تناله إلا بعد أن يدخل بها فيعلمها القرآن. نعم.
خامسا
نعم، أنه لا يشترط،
أنه لا يشترط إعادة القبول إذا سبق ما يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فقد زوجتكها أو ملكتكها، ولم يأتي في الحديث أن الرجل قال قبلت.
نعم، ما له داعي تعيد القبول مرة ثانية، هو الرجل الآن يرغب في هذه المرأة وعليه الصلاة والسلام هو وليها الآن وعقد عليه، ما قال عليه الصلاة والسلام تقبل هل تقبل هل قبل، هو أصلا قابل وهو الذي طلب في البداية. فيقول الشيخ وهذا أيضا مهم، يقول ما دام أنه جاء القبول ابتداء فلا داعي أن يطلب بعد ذلك. نعم.
سادسا، فضيلة حفظ القرآن.
نعم، وهذا عد يعني الكلام فيه يطول، والله المستعان. نعم، حديث عامر بن عبد الله.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عامر بن عبد الله بن الزبير أن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن أن عمران بن الحصين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
الحمد لله، أيها الإخوة الأكارم، دلت هذه الأحاديث الثلاثة على مسألتين هامتين في أمور النكاح. الأمر الأول حديث عامر بن عبد الله بن الزبير، أبوه الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، قتل غيلة خديعة ليلة الجمل، هو ممن خرج مع عائشة رضي الله عنها، ولكن قتل رضي الله عنه في تلك الليلة، مما يدلك على أن هناك ممن كادوا ودبروا هذا الأمر. وعلى كل حال نحن تكلمنا في هذا مرارا وتكرارا في موقعتي الجمل والصفين. عن أبيه اللي هو الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح، قال رواه أحمد وصححه الحاكم. نعم، الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب المحققون من أهل العلم إلى أنه للوجوب، وذهب آخرون إلى أنه سنة مؤكدة إعلان النكاح. والصحيح الظاهر من اللفظ عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا، وقال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أولم ولو بشات. لكن قال العلماء إعلان النكاح يكون بأمور: يعني إما بدعوة الناس إليه، إما بإقامة وليمة، إما بإضاءة الأنوار مثلا في ذلك البيت، إما بضرب الدف، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل. يعني في مسائل كثيرة يمكن أن يعلن، أو مثلا يركب مع الزوج يذهب به إلى بيت أهل الزوجة، أو يركب مع الزوجة ويذهب بها إلى بيت الزوج. يعني كل مجتمع له تقاليده وله يعني أمور تعارف عليها. المهم لا بد من النكاح، لأن فيه إظهارا وإعلالا له، بخلاف السفاح. بخلاف السفاح، السفاح اللي هو الزنا. الزنا نسأل الله السلامة والعافية والستر للمسلمين والمسلمات، هذا يكون بخفية بستر. ما في واحد يزني في الشارع ولا يعلن في بيت ولا أعوذ بالله، يعني هذا لا يكون إلا في ستر وفي يعني خفاء من الناس. أما النكاح فاللهم لك الحمد على الشريعة وعلى الملة وبولي وبشاهدي عدل وفي مهر، والحمد لله، ويعلن عنه حتى يعرف أن فلانا تزوج من فلانة، وأن فلانا صار صهرا لهم، وأنهم صاروا أقارب، يعني إلى غير ذلك. يعني فيه مصالح كثيرة. لا شك أيها الإخوة أن من إعلان النكاح إقامة الحفلة، يعني حفلة العرس الزواج. ونحن الحقيقة لا أقول أنا، المشايخ دائما سواء في خطب الجمع أو في المحاضرات العامة أو في الدروس العلمية يوصون بأمور في مسائل يعني إقامة حفلات الزواج. أولا النهي عن الإسراف والتبذير. الحقيقة أن بعض الناس تجاوزا لا يجوز ولا يرضي الله سبحانه وتعالى، يعني بذخ وأمور تافهة. أنا ما هذا المكان شريف، لا نستطيع نضرب أمثلة مما يقع هناك في هذا المكان، لكن المؤمن العاقل يفهم الكلام. يعني كون تبذل الأموال والدنانير والدراهم على أشياء تافهة وأمور في نهايتها ترمى أو لا يستفاد منها، بس مجرد تلك الليلة وانتهى الموضوع في حالات أو في أشياء تعمل فضلا عن الأكل. وإن كان والله الحمد الآن صار في جمعيات خيرية تأتي وتأخذ ما بقي من الطعام المناسب الطيب، لكن ولو الإنسان يتق الله عز وجل لا يسرف، احذر من الإسراف والتبذير في جميع ما يرتبط بتلك الوليمة، بدءا من التجهيزات والعالم والقصر وإلى آخره. اتق الله، وإلا ما في أحد يمنع أنك تذهب وتعلن النكاح في قصر وتدعو له أقارب الزوج والزوجة والأصدقاء والأحباب والزملاء. لا الحمد لله، هذا طيب وأنت تشكر وتعان عليه يعني بهذا الأمر، لكن احذر من الإسراف والتبذير. الأمر الثاني أيها الإخوة السهر الطويل. وللأسف الحقيقة يعني يذكر أن بعض أن الرجال ما يبدون الأكل مثلا بعد حوالي الساعة 12 في الليل، أما النساء فقريب من الفجر. هذا يا أيها الإخوة لا يجوز، يعني هذا السهر الطويل مضيعة للوقت. أين قيام الليل وأين الاستعداد لصلاة الفجر؟ ثم هؤلاء النساء لهن محارم، زوج وأخ سيأتي يأخذها، طيب هذا متى سيقوم، متى سيصلي، والأولاد أين يذهبون؟ فالسهر الطويل لا فائدة منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لأن إذا طال الحديث فات على الإنسان خير كثير. ثم بعدين ساعات، أين تذهب هذه الساعات؟ والله إن الواحد يسأل، يعني واحد يجلس 6 ساعات 7 ساعات خاصة في ليالي الشتاء الطويلة إلى الفجر، بالله ماذا يقولون، ماذا يفعلون؟ يعني الحقيقة ساعات تمضي بدون فائدة، هذا حرام ولا يجوز، هذه مضيعة وقت. فالإنسان يعني بعض الناس ما شاء الله عليه موفق، يضع يعني وقت معين، يقول ترى من وإلى العشاء سوف يوضع مثلا الساعة الفلانية، من أجل يعني هو ما هو بالهدف إن شاء الله الأكل، بقدر ما هو تنظيم الوقت، بحيث الإنسان يعرف أن العشاء سيوضع كذا. أنت لك رغبة تعال، أنت مالك رغبة يعني بكر شوي أو بعد السلم وفي أمان الله انتهى الأمر. أما السهر أيها الإخوة فهذا لا يجوز. الأمر الثالث الالتزام باللباس الشرعي، سواء بالنسبة للرجل وهذا الحمد لله واضح، أو حتى بالنسبة للمرأة. المرأة يعني حتى وهي مع النساء لا يجوز أن تبدي مفاتنها وتخرج أشياء لا تجوز، وقد تكلمنا عنها فيما مضى. فبعضهم يعني تلبس لباس شبه عاري، هذا لا يجوز أيضا. نعم تلبس لباس زينة مرتب يناسب حفلة الزواج، لكن أن ينزل المستوى كثيرا هذا الحقيقة لا يجوز أيها الإخوة. فضلا عاد عن يؤتى يعني بأمور يعني محرمة، يعني إما يعني بمسألة الدف، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذكرت هنا عند النسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر النكاح، أنا سجلت على كل حال، نعم قال روى النسائي وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فصلوا ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. نعم هذا لا حرج فيه بالنسبة للنساء، لا حرج أن تضرب الدف، وجاء في بعض الروايات واضربوا عليه بالدف، ولكن كما بعض العلماء يفرق بين الدف الذي له طاقين من هنا وهناك ويقولون ليس إلا بفتحة واحدة، هذا يعني أيضا كلام لأهل العلم. ثم أيضا ما يقال ينبغي أن يكون كلاما حسنا، ما يكون كلام قبيح هابط مما يقال يعني عند ضرب الدف، ما ينبغي. حتى الرجال لو اجتمعوا وتناشدوا الأشعار ويعني التقوا فيما بينهم يتكلمون نعم بكلام طيب، يعني في الحث على مكارم الأخلاق، العشرة الزوجية، الغزل العفيف كما يقولون الذي لا يهبط إلى مستويات متدنية إلى غير ذلك. كذلك عند النساء، أما أن يأتي الكلام هابط إلى يعني أنزل مستويات هذا أيضا لا يجوز، لكن يعني كلام في بيان يعني حسن المرأة، جمال المرأة، في عفتها، في كذا وكذا إلى آخره. على كل حال يعني الكلام في هذا يطول، ولعلي أتوقف عند هذا الحد، وأنا أعرف أن الخطباء والمحاضرون تكلموا في هذا كثيرا، ولذلك أترك باقي المسائل تقرأ في مكان آخر أو تسمع في مجلس آخر. الحديث الذي بعده حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وهذا كما يقول اللغويون والبلاغيون هذه جملة قصر وحصر، قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، لا بد من الولي. وسيأتينا إن شاء الله نقرأ غدا وما بعده أنه أي امرأة نكحت نفسها أو أنكحت غيرها فنكاحها باطل. لا تأتي تقول والله فلان قال، هذا كلام سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، كلام واضح يقول لا نكاح إلا بولي. أما ما ذكره الحافظ ابن حجر هنا قال رواه الأحمد والأربعة وصححه ابن المديني، وإمام علي بن المديني رحمه الله شيخ الأئمة، والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال. نعم المرسل نوع من أنواع الضعيف، لكن كما قال المحققون والأئمة من أئمة الحديث قالوا إن من وصل معه حجة ودليل أقوى ممن أرسل، فنحن نأخذ بمن وصل أكثر بمن أرسل، على أنه جاءت أسانيد أخرى موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا نكاح إلا بولي. فلا يجوز أيها الإخوة، النكاح أمره عظيم، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ما يجوز للمرأة أن تزوج بنتها حتى لو قالت والله إن والدها في بلد فلاني أو مسافر ننتظر ما في مشكلة، أو أن والدها مثلا يوكل أخاه، أو يعني المهم من الأمور هذه تضبط، ما ينفع أن أو أن امرأة نسأل الله العافية تزوج نفسها، هذا أيضا لا يجوز. حتى لو كان كما يقولون مالها أسرة أو كذا، السلطان ولي من لا ولي له، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. في الرواية الأخرى حديث عمران بن حصين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. هذه الرواية أعلها بعض أهل العلم وبعضهم ضعفها، ولكن الصحيح أنها حسنة بمجموع الطرق، وقد أخذ بهذا جمهور أهل العلم، قالوا إنه لا بد من ولي وشاهدي عدل. قالوا وشاهدي العدل هذا يدخل أيضا في إعلان النكاح، لأن الشاهدين ذولا يعلنون النكاح وسيقولون يوما ما: نحن أنا وفلان حضرنا عقد فلان على فلانة، وقد وقعنا معهم في محضر العقد. فهذا والله الحمد هذا أيضا كما قال العلماء مما يعلن النكاح، هذا مما يعلن النكاح. إذن أيها الإخوة، هذه يعني أركان أربعة ذكرها أو خمسة ذكرها العلماء: الزوج، الولي، الزوجة عاد التي يرسل لها بعد ذلك يعني كما هو الآن معمول عندنا توقع بعد ذلك، ومن يعقد، وشاهدي عدل، والشاهدين اللذين معهما، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. طيب، بقي لنا حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا بعدها أحاديث مرتبطة بحكم أن أي امرأة تنكح غيرها أو تنكح نفسها أن نكاحها باطل. ما معنى باطل؟ يعني خلص أن هذا العقد، عقد النكاح غير صحيح. أيها الإخوة، الإسلام دين يعني الانضباط، ودين يعني التحقق. كون امرأة تزوج نفسها من فلان هذا ما كيف، أو امرأة تزوج امرأة هذا معناه تلاعب. فلا بد أن يكون هناك ولي، هناك أمور يسأل عنها ويثبت شهادته ويعني وقص يعني كلامه ويوقع. هذا أمر عظيم. الله جل وعلا قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نتوقف وأذكر مرة أخرى الدرس غدا وبعد غد في مكانه الأول عند باب عثمان رضي الله عنه. هذا يسأل عن الإمام العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام نعم هو إمام في جانب، وعليه مؤاخذات في جوانب أخرى، كان له موقف من علماء أهل السنة والجماعة، ولذلك نحن يعني المسلم لا أو نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. هذا الأخ كما قلت يسأل عن العز بن عبد السلام. أقول: علمك ودينك وعقيدتك لا تؤخذ منه ولا من غيره ممن عليه يعني مؤاخذات ومخالفات وكلام منه في بعض أهل العلم من أهل السنة. نعم، لكن إذا اضطررت إلى قراءة عنده أو مسألة أو كذا فانتبه، كن على حذر، والذي لا يظهر لك اسأل أهل العلم. هذا يسأل عن يبيع العطور العامة أحيانا، يشتري منه بعض النساء المتبرجات وكذا، هل يجوز أن يبيع؟ نعم، مسألة جواز البيع يجوز، لكن أنت انصح جزاك الله خيرا، انصحهن، لكن مسألة يجوز، نعم يجوز على الكافرة والمتبرجة المسلمة وغيرهم. مسألة التكبير في سورة الضحى، كيفية التكبير أنا لا أعرفه، لأن شيخي أو شيخي اللذين أقرآني ما قرأت عليهما بالتكبير، ولذلك لا أدري، الله أعلم. هذا يقول: هل هذا الرجل الصحابي هو متزوج من قبل؟ لأنه رجع إلى أهله، ليس المقصود أهله يعني أنه يلزم منها زوجها، لا، أهله يعني والده والدته أسرته، رجع إليهم فقط، يعني لا يلزم. هل يجوز للخاطب أن ينوب غيره في العقد؟ نعم، إيه، لا حرج في ذلك. ما حكم افتتاح الجلسة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هي تفتتح كما قلنا: إن الحمد لله نحمده، إلى آخره. ما حكم عدم الإشهار في الزواج خوفا من المبالغة في الصرف على الوليمة؟ لا، يكفي لو تولم بشات واحدة، اعزم أخوانك وأخواتك، يعني مو يا عرس كبير يا ما في شيء، لا، نحن نقول إما كبير وتدعو الأقارب والأصحاب إليه، أو مصغر جدا وتدعو إليه، وهذا يكفي في إعلانه. أريد أن أتزوج زوجة ثانية لكن زوجتي لا تريد، أخاف على نفسي من الفتنة. والله إذا لم يشترط عليك في العقد فتزوج، ليست مسؤولة عنك أو عليك، ليس لها السلطة عليك. لكن إذا شرط عليك في العقد أنك لا تتزوج امرأة أخرى فهنا لابد من رضاها، أو أنها يا ترضى أو ينفسخ العقد، والغالب أنها ترضى والله أعلم. هذا يقول: نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ في الوليد بن عقبة، كيف نجمع بين هذا وبين الصحابة كلهم عدول؟ يعني التفسير هذا يحتاج إلى مراجعة أولا في صحة إسناده، ويعني يمكن أنه بعد ذلك أنا لا أدري، لكن على كل حال هو يعني يراجع، أنا سأراجعه إن شاء الله تعالى. حديث الواهبة نفسها لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أو استأمر من المرأة. نعم، هي خلاص ائتمارا بقول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هي ما ذهبت، قال الشراح هي ما ذهبت، لو أنها ذهبت خلاص معنى أنها لا تريد الزواج، لكن هي جلست معنى لها رغبة. ما تيسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يتيسر من أحد أصحابه. هل يجوز في زماننا أن يزوج الرجل ابنته على الخطيب بما معه من القرآن؟ نعم يجوز، إذا رضيت البنت أهم شيء ترضى، تقول نعم هذا ما شاء الله إمام وعنده أسانيد، وأنا وهي ما شاء الله بحالة مادية طيبة يعني، ومثل هذا نعم لا حرج في ذلك، بس أهم شيء برضاها. هل يجوز للمرأة أن تأمر أحدا أن يكون وليها؟ لا، هذا ليس إليه، هذا إلى الشرع، إلى دين الله عز وجل. الأب قالوا، ثم الأخ بعضهم قال الأخ، وبعضهم يقدم الابن أيضا. على كل حال هناك مراتب ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسألة الولي. ما حكم التعامل مع الجن بادعاء أن منهم جن مسلم؟ كيف يتم التعامل مع هذا؟ هذا يعني سئل عنه العلماء، ومنهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، قال هذا لا يجوز، باب فتنة، وأنت لا تدري وش الأمور هذه، غيبية لا يدرى ما فيها. ثم أيضا هذا ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وبعدين يعني هذه أمور تدخلك في متاهات كثيرة، فقف حيث وقف القوم واترك عنك هذا، وينصح هذا الرجل أن يقف، وله برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. كيف يمكن التعامل مع الزوجة إذا رفضت ارتداء النقاب؟ والله وعظها، تذكيرها، لا أقول الضرب، ولكن أقول يعني الزوج يعرف مواطن ضعيفة عند المرأة، يعني يمنع شيئا ما مدة معينة لعلها تلين، لعلها تستجيب، يذكرها بالقدوة الصالحة في أمهات المؤمنين وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابيات، يعني يبذل ما يستطيع، وإن شاء الله نسأل الله للجميع الهداية. هذا الحقيقة يسأل يعني بعضهم يسأل أسئلة يعني دقيقة، يعني في محلات تجارية أو كذا، أنا لا أدري، لا يمكن واحد جالس هنا يفتي محل كذا أو محل كذا أنه يجوز أو لا يجوز، أنا لا أدري. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنا لا أستطيع أن أتفوه بأقول يجوز العمل في شركة هذه أو لا يجوز العمل في شركة فلانية، الإنسان يتوقف ويتقي الله سبحانه وتعالى. هذا الأخ يقول: ما حكم إحياء ليلة النصف من شعبان بذكر جماعي؟ هذا مضى، نعم هذه من البدع المخالفة، ليس عليها دليل لا من القرآن ولا من السنة، ولو كان خيرا لدلنا عليه صلى الله عليه وسلم ولحث أمته عليه. أيضا يعني كما ذكر هنا قصيدة البردة والذكر الجماعي، كل هذا يعني سبق بيانه والله أعلم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر اللهم أمورنا وحقق آمالنا وأجب سؤالنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أغننا اللهم بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنهما على أمور الدين والدنيا يا حي يا قيوم. اللهم احفظ جنودنا البواسل الذين يرابطون على الحدود، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك، واجزهم اللهم عنا خير الجزاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا ورد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا ورد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا ورد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.